إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب أن يكون بين يدي الإنسان كنز عظيم وخير عميم ثم يتركه ولا ينتفع به وليس هذا مما هو مستقر في فطرة الناس وعقولهم فإن الناس مجبولون على محبة الخير والمصلحة والفائدة فإذا كان الخير بين يدي أحدهم ثم تركه كان مقبوحا مذموما وكان صنيعه هذا مباينا لعقله وفطرته وخصوصا إذا كان هذا الخير ميسرا له قريبا منه فإن قبح صنيعه في هذه الحالة يعظم ولا خير أيها المسلمون أعظم من الحق والهداية والطريق المستقيم الذي يوصل إلى مصالح المعاش والمعاد إن الله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وشرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما في هذا الدين والصراط كل مصلحة وخير في الدنيا والآخرة. فلو تمسكنا بالدين واستقمنا على الصراط فإننا في هذه الدنيا نأكل من فوقنا ومن تحت أرجلنا، ونكون أمة عزيزة قوية ممكنة، وفي الآخرة جنات عرضها السماوات والأرض، فيها من النعيم والثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ ماذا يريد بعد المصالح العاجلة والآجلة؟ ماذا يريد بعد العز والتمكين في الدنيا والثواب العظيم والنعيم الكبير في الآخرة؟ فهذا هو الكنز العظيم والخير العميم، إنه الحق الذي أنزله الله وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه الحق الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم وربوا عليه أتباعهم، إنه الحق الذي علمه أئمة الإسلام وعلموه للأمة، هو دين الحق لا شية فيه ولا ريب، كما أنزله الله وكما أراد من العباد أن يتدينوا ويعملوا. هذا هو الكنز العظيم والخير العميم. فمن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب أن ينفض المسلمون عن هذا الحق، أن يتركوا هذا الهدى الذي أتاهم من ربهم وعلمه إياهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، أن يتركوا هذا الحق وينصرفوا عنه يمينا وشمالا إلى سبل متعددة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. لماذا ينصرف المسلمون عن الحق؟ لماذا يحيدون عن الهداية والصواب؟ لماذا يعتقدون عقائد أو ينتهجون مناهج أو يعملون أعمالا ليست من دين الإسلام وليست هي الحق الذي أنزله الله وبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إخوة الإسلام، إن الأسباب كثيرة وإن الصوارف عن الحق كثيرة، ونحن نتناول في مقامنا هذا سببين كبيرين، ومن خلالهما نتعرف على أسباب أخرى، إنهما مظهران عظيمان من كيد الشيطان للإنسان. فإن الشيطان قعد للإنسان كل مرصد يغويه ويفتنه ويزين له ويملي له حتى يصرفه عن الصراط المستقيم، وحتى يوقعه في الهلكة والضياع والضلال، فله في ذلك فنون وحيل يدخل بها على الإنسان، وله مكايد ومصايد يصيد بها الإنسان. فمن أعظم ما يكيد به الإنسان هذان الأمران، هذان الصارفان عن الحق، وهما الجهل والهوى. الجهل والهوى. فأما الجهل فهو الجهل بالحق، الجهل بالهدى، بالصواب، بدين الله الحق الذي أنزله الله وبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ينقلب الحال بين المسلمين إلى أن يصير الحق باطلا والباطل حقا والصواب خطأ والخطأ صوابا، فيجهل المسلمون الحق والصواب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء من يدعوهم إلى هذا الحق ظنوا أنه يدعوهم إلى الباطل أو إلى دين جديد لم ينزله الله ولم يبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الجهل بالحق. والقاعدة أن من جهل شيئا عاداه وتركه وانصرف عنه، فهذا من أعظم الصوارف عن الحق، أن يكون المسلم جاهلا بالحق. والأسباب التي توقع الجهل بين المسلمين كثيرة، رأسها عدم التعلم، فإن الجهل ضده العلم ودواؤه العلم. الدواء الذي يعالج من الجهل هو العلم والمعرفة، وكما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما شفاء العي السؤال. وهكذا أمر الله تعالى في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الإنسان جاهلا غير عالم بشيء فإنه يرفع جهله هذا بالعلم والسؤال. فعدم تعلم المسلم لدينه هو الذي يوقعه في الجهل بهذا الدين. ولماذا لا يتعلم المسلم؟ لا يتعلم شغلا بدنياه، تشغله دنياه، يشغله أهله وماله وولده. ولا شك أن أعباء الدنيا كثيرة وأن ضغوطها عظيمة، ولكن حق الدين عليك أعظم من حق الدنيا، وحق الله عليك أعظم من حق نفسك وأهلك ومالك وولدك. فإن الدنيا زائلة مهما كدحت فيها ومهما عملت آناء الليل وأطراف النهار وجريت كما تقول العامة جري الوحوش، فإنك في النهاية ميت. وهذا الذي تجمعه زائل ولا ينفعك عند ربك بشيء. فإن الله أمرك أن تعبده، أن تطيعه، أن تعتقد اعتقادا صحيحا، وأن تعمل عملا صحيحا. فمن أين تحقق هذا إذا كنت مشتغلا بدنياك؟ إذا تخطفتك فتن الدنيا وشهواتها وضغوطها ومشاكلها وهمومها، متى تتفرغ لأداء حق ربك؟ وليس المراد أن تقعد في مسجد لا تخرج منه، وإنما المراد أن تتعلم ما تصحح به عقيدتك وما تصحح به عملك. ماذا تعرف عن ربك؟ ماذا تعرف عنه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ كيف توحده؟ كيف تعبده وحده لا شريك له؟ ما معنى كلمة التوحيد وأصل الإسلام والملة والدين؟ ماذا تعرف عن نبيك صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه؟ ماذا تعرف عن الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ كيف تبيع وتشتري؟ كيف تتزوج؟ وكيف تتعامل مع أهلك؟ ما حق أهلك عليك؟ وما حقك على أهلك؟ أين نحن من كل هذا؟ والذي يسير في دينه على غير علم يتخبط، يعتقد اعتقادا باطلا وهو يظن أنه على الحق، يعبد غير الله وهو يظن أنه يعبد الله، يصلي صلاة باطلة وهو يظن أنه يصلي صلاة صحيحة. فلا بد من التعلم إخوة الإسلام، لابد أن نتعلم ديننا، لابد أن نتعلم اعتقادنا وعملنا حتى نصحح هذا الدين الذي نتدين لربنا به. فإذا جاء من يدعو إلى الحق الذي لا يعرفه الإنسان، فإن الإنسان يعادي هذا الحق ويعادي الذي يدعو إليه. إذا جاء من يقول لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام، في الإسلام مسجد وقبر، وهذه هي الفطرة الدينية، فإن المسجد مكان للعبادة وإن القبر مكان للدفن، أفيجتمعان أيها المسلمون؟ هل يمكن أن ندفن أحدا في بيت من بيوت الله؟ فالفطرة الدينية تأبى هذا ولا تتصوره. فكيف إذا عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر في أحاديث متواترة، متواترة معلومة بالقطع من هذا الدين، حذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وبين أن من قبلنا إنما هلكوا بذلك في غلوهم في الأشخاص سواء كانوا صالحين أم لا، وخصوصا الصالحين غلوا فيهم ورفعوهم فوق منزلتهم فعبدوهم من دون الله تعالى، وهو ما يحدث الآن عيانا جهارا نهارا. كم تجد من المسلمين من يدخلون في هذه الأماكن يتمسحون ويتبركون ويطوفون ويذبحون وينذرون ويستغيثون، بمن يفعلون هذا؟ مع من؟ مع ميت لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. فإذا جاء من يقول يا عباد الله هذا خطأ وليس من دين الإسلام، وما هكذا قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يقولون هذا دين جديد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا أيضا مما يوصل إلى الجهل، أن يشب الإنسان على إلف العادة، أن يجد الناس من حوله يفعلون فعلا أو يقولون قولا فيعتقد أن هذا الفعل أو أن هذا القول هو الحق وأن ما سواه هو الباطل. ليست العبرة أيها المسلمون بعادة الناس، كم عندنا من عوائد فاسدة وكم عندنا من أعراف باطلة، فليست العوائد والأعراف حكما على دين الله ولا على كتابه ولا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا تنظر إلى ما عليه الناس، لا تقل أنا مع الناس، لا، أنت مع الدين، مع الشرع، ماذا يقول الله وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يقول الصحابة والتابعون والأئمة، أنت مع هذا لا مع غيره. فإذا جاء من يدعو إلى هذا الأمر، وإذا جاء من يحذر الناس عن هذه المصائب البلية وعن هذا الشرك العظيم بالله تبارك وتعالى، فإن الناس يقولون ما نعرف هذا ولا سمعنا به ولا أدركنا عليه الآباء والأجداد، وإنما أنت يريدون من يدعو إلى الحق مبتدع، تحدث في دين الله ما ليس منه، وتدعو إلى دين جديد، وتبدل دين محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا رعاكم الله كيف صار الحق باطلا والباطل حقا، وكيف صار الداعي إلى الحق مبدلا للدين ومغيرا للملة وكذابا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا صارف عظيم عن الحق، أن المسلم لا يتعلم دينه، لا يعرف أن هذا الذي يدعو إلى الحق إنما يدعو إلى الدين فعلا، هذا الذي يقول هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة المتبوعين الكبار الذين نعظمهم ونحترمهم ونأخذ بكلامهم في دين الله عز وجل. لكن لأننا لا نتعلم نظن أن هذا ليس من الدين، ولا الحق ولا الصواب ولا الهدي ولا السنة. فإذا تعلمنا عرفنا. فلا تستغربن أيها المسلم شيئا تراه من أهل الحق، إن هذا الذي ذكرته إنما هو مثال والأمثلة كثيرة. إذا تكلمنا مثلا على هجر أهل البدع والأهواء والتشديد عليهم والتنكيل بهم ومقاطعتهم، فإن الناس يقولون هذا دين جديد، وهذا تفريق للمسلمين، وهذا غلو في الدين، وهذا إيغار للصدور وإيراث للعداوة والبغضاء، وهو دين الله، هذا الذي نقول هو دين الله وهو سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهو إجماع الصحابة والتابعين بإحسان. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يتعلمون ولا يريدون أن يتعلموا حتى يعرفوا الحق. فصار الذي يشتد على أهل الخلاف الآن مبتدعا ضالا غويا مباينا لأهل العلم مفرقا لجماعة المسلمين، هذا كله من عدم تعلمنا للسنة والمنهج وما كان عليه السلف الصالح. فهذا الصارف إخوة الإسلام من أعظم ما يصرفك عن الحق، فانتبه، انتبه لكيد الشيطان. عليك أن تتعلم دينك، عليك أن تعرف ماذا يقول الله وماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك أن تتعلم اعتقادك وعملك. وإذا جاءك من يتكلم بالحق فلا تقل له أنت صاحب دين جديد، استمع لكلامه وانظر في الدليل الذي يدلل به على كلامه ماذا يقول. إذا جاءك بكلام من عنده فاضرب به عرض الحائط. لسنا نتدين لله تعالى برأي أحد من الناس، ولا يحق لأحد من الناس كائنا من كان أن يفرض كلامه على الناس، أن يفرض رأيه ونظره واجتهاده، لا، وإنما الذي يفرض على الناس هو الدين، الكتاب، السنة، إجماع السلف، هذا هو الذي يفرض على الناس وهو الذي يجب على كل مسلم أن يلتزم به. فإذا رأيت الرجل يتكلم بالحق فاعلم أنه جاءك بالطريق المستقيم، واعلم أنه جاءك بدين الله حقا وصدقا. والحق عليه نور أيها المسلم، لأن المتكلمين كثيرون، وما أكثر ما تسمع قال الله وقال رسوله وقال فلان وفلان، وهذا الذي يتكلم بهذا الكلام إنما هو مبطل، يحمل كلام الله على غير وجهه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير وجهه. فالحق عليه نور، ومن ثمارهم تعرفونهم، وقد مرت بنا فتن يفترض أننا تعلمنا فيها، تعلمنا درسا عظيما وعرفنا من الذي على الحق ومن الذي على الباطل، من الذي يدعو الناس إلى دين الحق وإلى الأمن والاستقرار وحفظ المصالح في الدنيا والآخرة، ومن الذي يسفك الدماء ويضيع البلاد ويخرب البيوت ويكذب ويتلون ويغش المسلمين ولا ينصحهم، عرفنا جيدا. ولكن يصرفنا عن الحق الأمر الثاني الذي هو الهوى. نسأل الله عز وجل أن يقينا كل شر وفتنة، وأن يوفقنا إلى الحق على ما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام حفظكم الله، إن الصارف الثاني الذي يصرف عن الحق لعله يكون أشد خطورة من الصارف الأول، إنه الهوى. والهوى هو ما يهواه الإنسان، أن يكون للإنسان ميل أو محبة لشيء معين فيقدم ميله ومحبته على الحق. إذا جاءه الحق وعرفه لم يعد جاهلا في هذه الصورة، بل قد عرف الحق. يأتيه الحق فيعرفه، ولكنه يتركه لأجل أنه يحب الباطل، يميل إليه، له شهوة في قلبه، له شبهة في قلبه تجعله يميل إلى الباطل ويترك الحق. وهذا الأمر في غاية الخطورة. والمحنة الحقيقية إنما تجيء هنا، لأن المسلم مكلف ومأمور بتحكيم دينه على هواه. القاعدة الجليلة قاعدة التشريع، قاعدة التشريع والأحكام والدين، أن الشريعة جاءت حتى تخرج العبد من داعية الهوى حتى يصير عبدا لله. الأمر بين شيئين أيها المسلم، إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لنفسك. والعبودية للنفس معناها أنك تفعل ما تأمرك به نفسك، الذي تريده النفس تفعله. النفس تريد الزنا، تريد الخمر، تريد المخدرات، تريد النساء، تريد المعازف، فأنت تفعل ما تريده النفس. وأنت بهذا المعنى تصير عبدا لنفسك، أي تتحكم فيك نفسك، تطيع نفسك وتسير على مرادها وتحكم شهوتها ولذتها. فإما أن يصير الإنسان هكذا، وإما أن يصير عبدا لسيده الذي خلقه والذي يرزقه والذي يدبر أمره والذي يحييه ويميته والذي يضره وينفعه. فأي الأمرين نختار أيها المسلمون؟ إنما خلقنا الله، لم تخلقنا نفوسنا. نفوسنا تميل إلى الباطل، تميل إلى الخطأ، تميل إلى اللذة والشهوة المحرمة، تميل إلى اللهو واللعب، تميل إلى أمور كثيرة ليست صوابا ولا حقا. وليس المراد أن الدين جاء ليمنع النفس حظها، كلا، بل الدين يأمر بإعطاء النفس حقها. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فليس ديننا بالذي يأمر بالكبت، بكبت النفوس وعدم إعطائها حقها وشهوتها المباحة. ليس ديننا بالذي يؤدي إلى العقد النفسية، المعقدون نفسيا ليسوا من الدين، أعني ليس صنيعهم وليس تشديدهم ولا غلوهم من الدين، إنما المراد أنك لا تحكم هواك على دين الله. إذا جاء الدين يقول لك هذا حرام لا تفعل هذا فإنك لا تفعله، ولا تقل نفسي تريد هذا. فالزنا حرام، وشهوة النفس قد ضمن الله عز وجل لها أداءها بالطريق المباح بالزواج. فهناك الطريق المباح الذي يحقق شهوة النفس وحظها، وهناك الطريق الحرام الذي نهى عنه الله. فهذا هو المراد، أنك لا تفعل الحرام لأجل أن نفسك تهواه وتريده. فإذا جاءك الحق وإذا جاءك الهدى فمن أعظم ما يصرفك عنه الهوى، أنك تهوى خلاف هذا، تهوى خلاف الحق. إذا جاءك من يقول لك السنة كذا، الدين كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذا جاءك من يقول لك اتق الله، لا تستمع إلى المعازف، لا تصاحب الفتيات، لا تتشبه بالكافرين، إذا جاءك من يقول لك صلي الصلوات الخمس، صلي في مساجد الله في بيوت الله، إذا جاء الصيام في رمضان، جاء من يقول لك صم وأد فرض الله تعالى وكن من الصالحين المتقين في هذا الشهر، فأنت بطبيعة الحال لا تجهل هذا، ولكن يأتي صارف الهوى، أنك تحب الباطل، النفس تحب النساء، تحب المعازف، تحب الفجور، تحب مشاهدة العري والفساد والاستماع إلى الخنا والغنى، النفس تحب هذا، لكنك مأمور بمجاهدة نفسك هنا، أنت مأمور أن تحمل نفسك على الحق والصواب والهداية. ومحبة الباطل تؤدي إلى استثقال الحق، أن يصير الحق على الإنسان ثقيلا شديدا. يأتي واحد يقول أصلي الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة، وأتوضأ وألبس وأصنع كذا وأصنع كذا وأذهب إلى المسجد وأعود من المسجد، هذا كثير شديد. الصيام في رمضان، نصوم هذا كله، وفي الحرف وفي المشقة والتعب والنصب، هذا شديد. المعازف، يحب أن يستمع إلى الغناء، يقول في نفسه كيف لا أستمع إلى الغناء، هذا شديد صعب. ونظير هذا في العقائد، بل العقائد أخطر، لأن العقائد تكون فيها عقدة الولاء والبراء، وارتباط القلب بها يكون أشد لأنها دين، والناس في الدين لا يتسامحون، بل يبذلون أرواحهم ونفوسهم ويسفك بعضهم دماء بعض لأجل الدين. والله تعالى أمر بهذا على السبيل المستقيم، نجاهد أعداء الله، نجاهد الكافرين والمشركين، ونجاهد كل مارق مخالف للدين، لأجل ماذا؟ لأجل الدين. فالدين عزيز على النفوس، غال عليها، إذا اعتقد الإنسان عقيدة معينة فإنه يتمسك بها جدا، يوالي ويعادي عليها، حتى أنه يستحل دماء من يخالفه فيها. فإذا انتقل الهوى إلى العقائد كان أصعب وأخطر. إذا جاءك من يقول لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، نسمي الله بما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، فتجد من يقول لك هذا ثقيل، هذا شديد، هذا تشبيه. تشبهون الله بالخلق عندما نقول لله وجه يليق بجلاله وعظمته لا يشبه وجوه المخلوقين، ولله يدان تليقان بجلاله وعظمته لا تشبه أيدي المخلوقين. والله تعالى عال على الخلق، مستو على عرشه فوق سماواته. أي شيء في هذا؟ هو الذي قال عن نفسه هذا، هو جل وعلا الذي قال عن نفسه إن له وجها ويدين وإنه مستو على العرش. لسنا نحن الذين نتكلم في ربنا، فتجد من يقول لك هذا تشبيه، أي تشبيه يا هذا؟ ونحن نقول لا يشبه وجوه المخلوقين ولا تشبه أيادي المخلوقين وليس استواؤه كاستواء المخلوقين، أي تشبيه إذن؟ من أين جاءنا التشبيه ومن أين جاءنا التمثيل؟ لكن الناس لا يريدون هذا، ولكن تهوى نفوسهم أمرا آخر، يقولون التنزيه يقتضي أننا نقول الوجه هو كذا واليدان هي كذا والاستواء هو كذا إلى آخره. فهذا هوى يجعل الإنسان ينصرف عن الحق. إذا جاء من يقول لا يجوز تكفير المسلمين ولا يجوز إخراجهم عن دينهم ولا ملتهم بغير حق، وإذا تكلمنا على طائفة بعينها وهي طائفة الحكام، فمن الناس من يستثقل هذا ويهوى غيره ويظنه ليس صوابا ولا عدلا ولا حقا، ويقول في أهل الحق خونة، عملاء، تربية المخابرات والأمن. أي شيء هذا؟ إنه دين الله، إنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا تكفرون المسلمين؟ لماذا تستحلون دماءهم؟ لماذا تخربون بلاد المسلمين؟ لماذا تحدثون الشر والفساد؟ إنه الهوى الذي في القلب، حصلت عنده البدعة وهي بدعة التكفير، فهويها وأشربها قلبه، فصار يوالي ويعادي عليها ولا يقبل كلاما في خلافها. فإذا جئت تدافع عن مسلم أيا كان، إذا جئت تدافع عن مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وليس عندنا ما نكفره به، التكفير شديد، هو حكم من أحكام الله ولكن له ضوابط، ليس كان مباحا لكل أحد يكفر من شاء من شاء. فإذا جئت تدافع عن مسلم وتقول يا هذا لا تكفر هذا المسلم، يقول لك أنت خائن، أنت عميل، أنت جبان، أنت من أصحاب السياسة، أنت من أصحاب المبررات. أي شيء هذا؟ إنه الهوى، الهوى الذي يكون في القلب ويجعل الإنسان ينصرف عن الحق. فهذا صارف خطير أيها المسلم، إذا جاءك الحق، إذا جاءك دين الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتمسك به وقدمه على هواك، قدمه على شهوتك، واعلم علم اليقين أن دين الله تعالى هو الحق، وأنه لا يجيء بما يناقض العقل ولا يجيء بما يناقض الفطرة، وأن الدين لا يجيء إلا بكل خير ومصلحة. عرفت ذلك أو لم تعرف؟ عليك أن تؤمن، عليك أن توقن وتسلم. فلا يجوز لك أن تحكم هواك، لا يجوز لك أن تحكم عاطفتك، والعاطفة من الهوى وتأثيرها شديد على النفس. فإن الحق أيها المسلمون كما قلنا ونكرر دائما لا يكون إلا بولاء وبراء. لابد أن تكون أيها المسلم صاحب موقف، صاحب مبدأ في حياتك عموما وفي دينك خصوصا. ليست الشخصية المستقيمة شخصية مميعة، التمييع، عدم المواقف، عدم الولاء والبراء، عدم المبدأ، هذا كله ليس من الشخصية المنضبطة عموما في أي مجال، في عملك، في فكرك، في طريقتك، في بيتك. اعتبر ببيتك مثلا، لو أنك كنت في بيتك متساهلا تمرر أي شيء، لا تربي أولادك تربية صحيحة. ولسنا نتكلم على العنف، ليس هذا هو المراد، ولكن هناك حزم، هناك وضوح، هناك موقف. فكيف تتصور بيتك أن يكون؟ كيف يكون البيت إذا؟ سيكون فوضى، لا ضابط فيه ولا رابط. فكيف بالدين؟ لا بد أن تكون صاحب موقف، صاحب ولاء وبراء. فتأتي العاطفة هنا تتحكم فينا. نحن الآن عرفنا الحق، وعرفنا من الذي على الحق ومن الذي على الباطل. فالواجب إذن أن يكون لنا موقف من أهل الباطل، أن نباين أهل الباطل، أن نترك أهل الباطل، أن نهجرهم ونقاطعهم، هذا هو الواجب. لكن النفس تقول لك: تهجر فلانا وهو صاحبك، الذي يأكل معك ويجلس معك، الذي تفضي إليه ويفضي إليك، عشرة العمر والعيش والملح، هكذا تقول لك النفس. الداعية الفلاني، الشيخ الكبير، صاحب الجمهور العريض، وصاحب الكلام المؤثر، الذي قال بالباطل ودعا إليه وتبين لك هذا وعرفته، النفس تقول لك ماذا؟ الشيخ الكبير، العالم الجليل، الرأس العظيم، مفتي الأنام وشيخ الإسلام، كيف تتبرأ منه؟ هكذا تقول لك نفسك. وشعبنا بالذات شعب عاطفي جدا، هذا الشعب شعب مصر، العاطفة تسيره وتقوده وتتحكم فيه، وهذا خطأ. علينا أن نجاهد أنفسنا، وعلينا أن نعمل عقولنا، وعلينا أن يكون لنا مواقف، وأن نتبع الدين والحق والصواب. فلا بد أن يكون لك موقف أيها المسلم. فإذا جاءك الحق على خلاف هواك عاديته وعاديت أهله، فتجد الناس يقولون في أهل الحق عندما يأمر أهل الحق بهجر أهل الباطل، يقول الناس في أهل الحق: متشددون، غلاة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يسبون العلماء. ألستم تسمعون هذا؟ ألستم تسمعون من يقول لكم: لا تحضر لفلان لأنه يسب العلماء؟ نسب العلماء؟ أي علماء نسب يا هذا؟ إنك تنصب رؤوسا جهالا، هذه حقيقتهم، عرف من عرف وجهل من جهل، هذه حقيقتهم. الرأس الذي ينصب للناس لابد أن يكون عالما حقا بدين الله تعالى. ليس الرأس هو الذي يحسن الكلام، ليس الرأس هو الذي يظهر أمامك يتخشع ويتباكى ويصرخ، ليس هذا هو العالم، إنما العالم هو الراسخ، العالم بالكتاب والسنة، الراسخ في السنة، الذي يعرف المعتقد حقا ولا يفتي الناس بالباطل ولا يكذب ولا يتلون. العالم لا يكون كذلك أبدا، لا يكون مبتدعا ولا ضالا ولا كذابا ولا متلونا ولا متحزبا ولا صاحب سياسة وأحزاب، لا يكون العالم هكذا أبدا. فهؤلاء نصبوا علينا جهالا وأرادوا منا أن نجعلهم علماء، وإذا تكلمنا فيهم وحذرنا من أخطائهم قالوا فينا نسب العلماء. أرأيتم أي شيء يصنعون؟ إنما العالم الحق هو الذي على هدي الصحابة، على هدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. العالم الحق هو الذي على هدي الأئمة الكبار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من العلماء. فمن وافق هذا الهدي فعلى العين والرأس، ومن خالفه فتحت القدم موضوع ولا كرمة له. لا نداهن أحدا في ديننا، ولا نتعاطف مع أناس يفسدون علينا عقائدنا ومنهجنا ويفتوننا بالباطل، فيأتي الهوى يجعلك تنصرف عن الحق وتنصرف عن أهل الحق، ولا سيما إذا كان الذي يتكلم بالحق صغيرا في سنه قليلا في أتباعه، خامل الذكر لا شهرة له ولا تلفاز ولا فضائيات ولا كذا ولا كذا. فالنفس تقول لك ماذا؟ انظر إلى هذا الذي يحضر له الألوف ويستمع له الملايين ويسيطر على الفضائيات والصحف، أيكون هذا على الباطل؟ لكن الذي يكون على الباطل هو هذا الرجل الضعيف خامل الذكر الذي لا مكانة له ولا يلتفت إليه. هكذا تقول لك نفسك، فعليك أن تجاهد نفسك. إنما الحق هو الذي يكون بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال السلف. فمن قال هذا وإن كان طفلا، طفلا غير بالغ، لو جاءك صبي صغير لم يبلغ وقال لك يا عم فلان صلي، تقول له لا أنا لا أصلي لأنك طفل، كيف تأمرني وتنهاني؟ إذا جاءك الطفل وقال لك يا عم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كذا، السنة كذا، تقول له لا أنا لا أخذ بكلامك لأنك طفل صغير. العبرة بالحق، فإذا جاءك الحق ولو على لسان الصبي ولو على لسان الضعيف ولو على لسان الجاهل فخذه واعمل به ولا تنصرف عنه. تمسكوا أيها المسلمون بدينكم ولا تنصرفوا عن الحق ولا تغتروا بأي متكلم، وعليكم أن تتجنبوا هذه التشنيعات والشائعات التي يراد بها صرفكم عن الحق. الذين يتكلمون معكم يصرفونكم عن الحق، يصرفونكم عن الهداية والطريق المستقيم. إذا عرفتم أهل الحق فالزموهم وتمسكوا بالحق الذي معهم، واعلموا أنكم مسؤولون بين يدي ربكم، ولا أعظم ولا أغلى علينا من ديننا، ديننا أغلى علينا من كل شيء. فإذا فرطنا في الدين، إذا كنا والعياذ بالله على غير الحق في الاعتقاد والعمل، فلن ينفعنا شيء، وسنلقى الله تعالى وليس لنا حسنة وليس لنا ثواب ولا أجر. فلنتق الله ولنتمسك بديننا ولنعتصم به ولنلزم أهل الحق، فالفتن شديدة والشبه خطافة، فالتمسك التمسك والثبات الثبات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الثابتين المتمسكين المعتصمين بحبله المتين وصراطه المستقيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بالحق والثابتين عليه. اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن صغيرها وكبيرها، ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.